بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي أو سنن الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب في النهي عن الشغار. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته بغير صداق. قيل لأبي محمد: ترى بينهما نكاحا؟ قال: لا يعجبني.
يعني لا يكون بينهما مهر، وإنما كل منهم يزوج ابنته أو وليته الآخر على أن يزوجه وليته من غير صداق بينهما. زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، ولا يكون مهر بينهما، فهذا النكاح باطل ولا يصح. ولكن لو زوجتك أختي وزوجتني أختك وكل منهما لها مهرها وزواج عادي ليس هذا شرطا في الآخر فلا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب في نكاح الصالحين والصالحات. قال أخبرنا أبو عاصم عن إبراهيم عن عمرو بن كيسان عن أبيه عن وهب بن أبي مغيث قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكحوا الصالحين والصالحات. قال أبو انكحوا الصالحين والصالحات. قال أبو محمد: وسقط علي من الحديث فما تبعهم بعد فحسن، فما تبعهم بعد فحسن.
كما قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالمشروع اختيار الصلاح في الرجل والمرأة. نعم. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، رد على من ينكح للمال ويتزوج للمال، حتى ولو كان فقيرا يغنيهم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن النكاح بغير ولي. قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه.
حدثنا من؟
حدثنا إسرائيل.
طيب. نعم.
قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
نعم.
قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي.
نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن اشتجروا. قال أبو عاصم وقال مرة: فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال أبو عاصم: أملاه علي سنة 46.
فدل هذا على تأويل قول النبي لا نكاح إلا بولي على أنه لا نكاح صحيح إلا بولي، بدليل أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولا يكون هذا إلا على هذا التأويل، لا نكاح أي لا نكاح صحيح إلا بولي، وليس معناه لا نكاح كامل، وإنما لا نكاح صحيح بدليل فنكاحها باطل. نعم. نعم. ما احنا قلنا باطل، هذا باطل هذا آثم. نعم. نعم. اي نعم. والله كان هذا الظاهر يعني، لكن هو يقول في السلطان ولي من لا ولي له، يعني على اعتبار انه سيضعون وليا مثلا ليس مع وليا شرعيا، فيكون السلطان وليا من لا ولي له، يعني لعل المراد هذا بيشتجر. إذا عضلوها يعني منعوها من أن ترجع زوجها. تمام. طبعا إذا لم يكن لها إلا الولي الواحد، لكن لو لها ولي آخر ينتقل الأمر إلى الولي الآخر. إن هذا عضل الولي، هذا عضل الأب مثلا، ولها الأخ تنتقل إلى الأخ، الأخ عضل ولها العم ينتقل إلى العم، وهكذا. ولا يكون السلطان إلا عند الانعدام، انعدام الولي مطلقا، هذا معنى فالسلطان ولي من لا ولي له عند الانعدام. وإلا إذا تعسف وعضل أحد الأولياء انتقل إلى من بعده، ولا ينتقل للسلطان، إنما ينتقل السلطان إذا لم يكن إلا السلطان. نعم.
قال رحمه الله: باب في اليتيمة تزوج نفسها. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره.
نعم.
قال: باب استئمار البكر والثيب. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم بنفسها من وليها.
الأيم
بنفسها من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك أول شيء سألته عنه قال حدثنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأذن البكر وإذنها صماتها. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم.
عندك موهب بكسر الهاء ولا بفتحها؟ موهب. نعم.
قال: أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أملك بأمرها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وصمتها إقرارها. قال رحمه الله: باب الثيب يزوجها أبواها وهي كارهة. باب الثيب يزوجها أبواها وهي كارهة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون
أبوها، لأن الأم ما تزوج. نعم. يزوجها أبوها.
قال أخبرنا يزيد،
إذا قصد بقى الجد وكذا فكل هؤلاء أباء، لكن هنا عندنا النسخ أبوها.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد أنه سمع عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاري ومجمع بن يزيد الأنصاريين حدثاه أن رجلا منهم من الأنصار يدعى حزاما أنكح بنتا له فكرهت نكاح أبيها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد عنها نكاح أبيها، فنكحت أبا لبابة ابن عبد المنذر، فذكر يحيى أنه بلغه أنها كانت ثيبا.
نعم.
قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
وكذلك البكر أيضا إذا كرهت فأجبرها أبوها على ذلك أيضا فإنه يرد نكاحها إذا رفعت أمرها إلى السلطان، إلا إذا كانت صغيرة أي لم تبلغ وكانت صغيرة فزوجها أبوها صح النكاح لأن الأب لا يتهم، لكن إذا كبرت وبلغت وأكرهها أبوها فلا يصح ذلك. نعم، يعني يبقى ذلك على أنها إذا أرادت أن ترجع في هذا رفع أمر السلطان نعم أرجعها السلطان، لكن إذا كان إذا قالت أنا موافقة كما جاء في بعض الآثار الحديث أنها قالت أنها أن بعض المن توافقت على ذلك فيبقى النكاح على ما هو عليه، يعني يكون هنا حكم الفسخ، يعني يفسخ القاضي النكاح هذا لكونها كارهة، إنما ذات الزواج صحيح، ذات الزواج والنكاح صحيح، لكن القاضي يعيد الابنة فيكون لها حق الفسخ. نعم.
قال رحمه الله: باب المرأة يزوجها الوليان. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم، يعني مثلا كان يكون لها أخوان مثلا، فالأخ الكبير زوجها لمحمد، بعد يومين زوجها الأخ الثاني لإبراهيم، ولا أخوان مشتركان في هذا في الولاية، هذا أخ وهذا أخ، طيب هذا زوجها وهذا زوجها، فنكاح من هو الذي يمضي الأول. نعم، كما لو أن الرجل باع بيتا لرجلين فهو الأول. نعم، لا ما فيش فرق بين الصغير والكبير. نعم، طالما بالغ خلاص.
قال رحمه الله: باب النهي عن متعة النساء. قال أخبرنا جعفر بن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساء، والاستمتاع عندنا التزويج، فعرضنا ذلك على النساء فأبين ألا يضرب بيننا وبينهن أجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده، فقالت: برد كبرده. وكان الأجل بيني وبينها عشرا، فبت عندها تلك الليلة، ثم غدوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ألا وإن الله قد حرم هذا إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. قال حدثنا محمد قال حدثني ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما قال: سمعت عليا يقول لابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه
رسول الله
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر.
إذا عندنا كم زمانا يا إخواني؟ عندنا خيبر هذه أولها، وعندنا الفتح ثانيها، وعندنا حجة الوداع. كيف نجمع بين هذه الرواية وكلها صحيحة؟ كيف نجمع؟ نعم، كل حدث من سمع. حصل تحريم ثم إباحة. الايه هذا كلام من نعم، شوف عندك، شوف عندك في التوجيه في صحيح مسلم كلام النووي، لأنه عام الوداع هي قد حرمت هذه في عام الفتح، أما عام الوداع فالإذن في هذا مشكل، هل أبيحت بعد ذلك بعد عام الفتح ثم كان آخر التحريم في عام الوداع، هل آخر التحريم في عام الوداع أم في الفتح؟ لأن الذي يظهر أن التحريم الأخير إنما كان في الفتح. شوف كده جمع بين الروايات. نعم، قال إيه؟ طيب، بقي الفتح، بقي الوداع، هذا المشكل عندنا.
قال في حديث السمرة عند أبي داود أنه وقع في حجة الوداع، وفي حديث السمرة أيضا أن مسلم أنه وقع في غزوة الفتح، وحديث السمرة هذا رواه عنه ابن الربيع، وقد اختلف عليه في تعليم الزمن، ولكن الحديث واحد يروي القصة نفسها، فكان لابد من الترجيح. فنقول إن الطريقة التي أخرجها مسلم لأن النهي كان زمن الفتح أرجح من طريق أبي داود، فتعين المصير إلى ما في صحيح مسلم لأن ما في صحيح أصح، والله أعلم.
نعم، يعني رجحنا فتح مكة وقدم على رواية يعني الوداع، وأما خيبر فليس فيها تصريح بالتحريم، إنما ذكر علي رضي الله عنه بذلك للحمر ثم يقولنا عن المتعة، هذا في باب الذكر والاحتجاج على ابن عباس وليس في باب الزمن. فيبقى النزاع قائما بين هل هذا التحريم ثبت في خيبر، ثبت في فتح مكة اللي هو النهائي، ولا كانت مباحة، ولا خلاف أنها كانت مباحة، لا خلاف أنها كانت مباحة ثم حرمت، فهل حرمت ثم عادت فأبيحت ثم حرمت في حجة الوداع؟ هذا يحتاج إلى دليل أنها أبيحت بعد حد بعد فتح مكة، يحتاج إلى دليل، لأن مسألة ذكر حجة الوداع قد يكون وهم، وقد يكون كما ذكر ابن القيم أن رواية الصحيح ترجح، فالله أعلم. نعم، لكن المشهور أن التحريم هذا إنما كان في الفتح، فتح مكة. نعم.
قال رحمه الله: باب في نكاح المحرم. قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه ابن وهب عن أبان
عن نبيه بن وهب
عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح
ولا ينكح
ولا ينكح،
فلا ينكح يعني يتزوج هو، ولا ينكح أي يزوج، فلا يتزوج ولا يزوج، ولا يكون وليا ولا يكون شاهدا ولا شيء من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب كم كانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
لو كان المحرم سيزوج حلالا، لو كان يزوج حلالا يعني غير محرم، فكذلك لا ينكح، أي ما يكون هو وليا، فلا يتزوج هو ولا يزوج ولو كان الذي يزوجه حلالا. نعم. نفسه، لأنه يكون مقرا أيضا. نعم.
قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة كم كان صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. وقالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن أبي الجعفاء السلمي قال: سمعت عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته فوق 12 أوقية، ألا وإن أحدكم ليغالي بصداق امرأته حتى يبقى له في نفسه عداوة،
يبقى لها
حتى يبقى لها في نفسه عداوة حتى يقول: كلفت لك أو كلفت إليك
علق
القربة أو عرق القربة،
يعني يبقى يخزن لها: لقد دفعت لك كذا وكذا، لقد جرتيني، لقد، فتبقى العداوة في النفس. فهذا هو الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه. وأما الرواية المشهورة أن امرأة قالت اعترضت عليه واحتجت بالآية: وأتيتم إحداهن قنطارا وقال أصابت امرأة واخطأ عمر، فهذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. نعم.
قال رحمه:
وإن كان لا يوجد حد في الشرع لأعلى المهر، لكن المستحب أن يكون المهر قليلا، لكن لا نضع حدا، لم يضع الشارع حدا أعلى للمهر ولا حدا أقل، فعلى أي شيء يصح الزواج سواء بالمهر القليل أو بالمهر الكثير، التمس ولو خاتما من حديد، هذا في القليل. وفي الكثير: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء، والقنطار هو الشيء الكبير والكثير، لكن يبقى الاستحباب العام من الشريعة لقلة المهور. نعم، حتى لا يشق الناس بعضهم على بعض ولا تضيق فرص الزواج أمام الشباب. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز أن يكون مهرا. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها وهبت نفسها لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة. فقال رجل: زوجنيها. فقال: أعطها ثوبا. فقال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له. فقال: ما معك من القرآن؟
فاعتل له يعني ما وجد. نعم.
فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: لقد زوجتكما لما معك من القرآن.
كذا لقد زوجتكما لما معك. فقد زوجتكها على ما معك من القرآن، هذه في النسخة التي عندنا. عندك كذلك زوجتكها ولا ها؟ لا، زوجتكما ولا زوجتكها؟ زوجتكما. نعم. طيب قولها إنها، قوله إنها وهبت نفسها لله وللرسول، كيف يعني وهبت نفسها لله؟ هي وهبت نفسها للرسول، نتزوجها الرسول، كيف وهبت نفسها لله؟ إنها وهبت نفسها لله وللرسول طاعة لله أو رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب في خطبة النكاح. قال حدثنا،
ومن هنا أخذ العلماء جواز إقراء القرآن وتعليم القرآن بالأجر، بالأجر ما لم يشترط، فما يأتيني من عطاء مقابل تعليم القرآن لا بأس به، ما يأتيني من عطاء مقابل تعليم القرآن لا بأس به، فضلا عن تعليم العلم، ولما تنزعوا في القرآن ولم يتنزعوا في العلم إلا نزاعا خفيفا في القرب عموما. والصواب أنه يجوز الأخذ في القرب لأنها تتعطل مصالح الناس، لكن القرآن تنازعوا فيه، والذي مال إليه المحققون من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى جواز ذلك. ومما استدلوا على ذلك بهذا، لأن القرآن هنا تعليم القرآن صلح عوضا، لأنه يعلمها ويكون التعليم مهرا، فدل هذا على أنه صار عوضا، وما صار عوضا يصح إذن أن يأخذ الإنسان المال على تعليم القرآن، لأنه أخذ الزواج على تعليم القرآن، فهذا من الأدلة القوية، وهو أقوى عندي من الاستدلال بحديث أبي سعيد: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهو ما استدل به البخاري على هذا وعلق آثارا عن بعض السلف، لكن هذا أقوى، هذا أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة، لأن القرآن صار مقابل الزواج، يعني صار عوضا. ومعلوم أن النكاح إنما يكون له بعوض ينتفع به، عوض ينتفع به، والمرأة تنتفع بتحفيظ القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب في خطبة النكاح. قال حدثنا أبو الوليد وحجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله، أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يتكلم بحاجته.
نعم.
قال رحمه الله: باب الشرط في النكاح. قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
طبعا إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. أما إذا اشترط الإنسان على نفسه شيئا فإن أحق ما وفيتم به من الشروط أو توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. واحد اشترط على نفسه كتابة 5 أفدنة للمرأة ويتزوجها، وبعد الزواج قال لا لا، في واحدة، في امرأة مرأة 5 أفدنة، كيف هذا؟ نقول كيف هذا أصلا من أول الأمر؟ فللمرأة ما اشترطت على نفسك، اشترط عليك لا تخرج من البلد، بعد ذلك تقول كيف لا تخرجين معي، في امرأة ما تخرج مع زوجها، هي اشترطت عليك أن توافقت. فكل شرط مباح اشترطته المرأة على الرجل وجب على الرجل أن يفي بذلك، وإذا لم يفي فلا حق الفسخ إلا شرطا محرما، كما لو طلبت قالت أتزوجك على أن تطلق المرأة التي معك، فهذا شرط باطل ولا يصح لأنه محرم، لأن النبي نهى عن ذلك، لا تطلب المرأة طلاق أختها. فإذا كان شرط محرما فلا يجوز الوفاء به، أما إذا كان شرطا مباحا فيجب الوفاء. ومثل ذلك يا إخواني الآن ما يسمى عندنا بقائمة الزواج، القائمة يعني، فبعض الناس يغالي جدا في هذه القائمة حتى يصل بها إلى مبالغ طائلة، ثم إذا حصل خلاف يأتي ويقول لا هذه قائمة مرتفعة الأسعار، أو يأتي القاضي أو أحد الإخوة يحكم يقول لا لا لا، النبي نهى عن المغالاة وكذا، وهذه القائمة إلغوها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى يسر المهر، لكن إذا اشترطت عن نفسك قنطارا فيجب الوفاء به. فأنت انظر، كتبت القائمة بمليون جنيه يبقى أنت ملزم بالمليون جنيه، كتبت القائمة ببيتك يبقى أنت ملزم بالبيت، أي شيء تكتبه أنت ملزم به، وإلا كان هذا قبل أن تستحل فرجها، فإنك استحللت فرجها بذلك، فأحق الشروط بالوفاء بذلك هو ما استحللتم به الفروج، لأنه إنما يكون مقابل أعظم المحرمات عليك العملية. نعم. يزودوا إيه؟ على إيه؟ وانت وفيت خلاص، وفيت انا دعك من القائمة، انا ساقول ما ابنتي قائمتها وكذا بمليون جنيه، على ما توافق قل لا لا لا، اللي نأتي به يكتب ولن نزيد عليه، ما توافق ثم تعود فتقول لا هذا زيادة، طيب هذا زيادة لماذا وافقت واستحللت به الفرج، وأيضا رؤيتك لهذا الفرج واتيانك لهذه المرأة أعظم من ملايين الأرض، بيد أنها حلت لك بهذه الكلمة، وهذه الكلمة كانت مقابل شرط، فإما من أول أمر ألا توافق وإلا إذا وافق. ولهذا الذي يقول القائمة من الشرع ولا ليست من الشرع، نقول لا هي التي خلفت الشرع ولا هي إذا حصل الغلو فيها من الشرع، هذا أمر كسائر الشروط، كسائر الشروط. نعم. مين الرجل يعني؟ يعني يلبس امرأته الذهب ويعطيها المهر وبعدين بعد ذلك يبيعه. والله إذا كان هذا برضا الزوجة لا بأس، الزوجة هي حرة في ملكها، إذا كان هذا برضا الزوجة ما في بأس، لكن ينظر بقى هل هي تستحق رده بعد ذلك، ممكن ترده بعد ذلك، ينظر أيضا إذا كانت أعطته هبة للزوج، أعطته هبة للزوج فلا ترجع، لأن المستثنى في الرجوع الهبة الوارد لولده، أما إذا أعطته بنية الرجوع نعم ترجع. طب ترجعوا ايه؟ ترجعوا جرامات، يرجعوا زوج الجرامات. نعم. نعم. والإنسان ما يكون يعني ما يحتاج. للأسف الشديد إن صار الناس هذه قاعدة عند الناس، يا أخي اعطيها ثلاثة لو بعشرة آلاف، عشرين، ثلاثين، خمسين، ما هو كله راجع لك، كله راجع لك، يعني كأنه صار من المقرر عند الناس أن هذه عارية، يعني بيشتري لها حتى تنتهي ثم يبيع ذلك. لا، هذا من الظلم لا شك، يعني إذا قهر الزوج على ذلك من الظلم، وهذا دين في عنقه. نعم. أو يأخذه بسيف الحياء، طبعا في أسبوع الفرح، أسبوع العرس هذا، المرأة تقول لزوجها لبيك وسعديك ما يريده، فطبعا ولا مثلا والله يدخل البيت، أنا والله متضايق، علي ديون، والنجار واقف، والسباك واقف، والكهرباء واقف، ماذا أصنع، أنا الدنيا ضاقت بي. طبعا والأسبوع الأول ماذا تصنع المرأة؟ تقول طب خذ هذه الأسورة، خذ هذه هذا الخاتم، خذ هذا، وشيئا فشيئا حتى تبيع كلها ما تملك. نعم. نقول خلاص هذا الشرط، هم أصلا بيتفقوا على مبلغ ثم يسددون المبلغ، بيتفقوا على مبلغ 100,000، طيب الحاجات اللي جاء مثلا ب50، غرفة النوم ب10، فيجعلونها مثلا ب20، هذا ب5، يجعلونها ب10، لأنهم اتفقوا على مبلغ، وصار التسديد هذا تبع، ما فيش إشكال. ولهذا أحيانا يوقعون على 100,000 بدون تعبئة القائم، وممكن تجلس سنوات ما تعبأش، لأنه مطلوب. حتى المحكمة الآن بتكتب الصيغة اللي هي مطبوعة في القائمة تقريبا فيها، والمرأة مخيرة بين أن تأخذ الأثاث الموجود أو قيمة ذلك مالك. خلاص يتأخذ 100,000، هي مخيار تأخذ 100,000 أو تأخذ ما في هذه القائمة، وانت خلاص وافقت انتهت. نعم.
قال رحمه الله: باب في الوليمة. قال: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة، فقال: ما هذه الصفرة؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله، أولم ولو بشاء.
قال رحمه الله: ولا بارك الله عندك. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب في إجابة الوليمة. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال أبو محمد: ينبغي أن يجيب وليس الأكل عليه بواجب.
نعم، يعني الإجابة واجبة، يحصل بذلك التأليف. أما الأكل في الوليمة فليس واجب. سبحان الله، شوف هذه دقة العلماء، دقة العلماء. مثل الايه؟ القسم بين النساء واجب، لكن الجماعة ليس بواجب. تقسم، تذهب إليها في ليلتها، لكن الجماع ليس بواجب أن تعدل فيه، لأن هذا يرجع إلى أمور أخرى. نعم. وهذا الذي استظهره أبو محمد هو الصواب، أن وليمة العرس واجبة، أما غير وليمة العرس فقد تنزع في وجوبها، ورجحنا ليست بواجب. نعم. اللي هو الإجابة.
قال رحمه الله: باب في العدل بين النساء.
يعني الجماع هذا على حسب النفسية، يعني واحد جمع المرأة الأولى وذهب للثانية بيت عندها، فاستقبلته بالهموم والأحزان، وحصلت مشاجرة، يقول لها: لازم أن أجمعك حتى أعدل؟ لا، هذه مرأة تتزين وتتجمل وتستعد وعندها ذكاء في التعامل مع زوجها، والأخرى نائمة أو إما قائمة تحدث المشاكل، أو نائمة تغفل حق زوجه. لا شك. قال رحمه الله: العدل بقى في المأكل، في الإنفاق والكسوة وغير ذلك، يجب عليه العدل في هذا. نعم. كذلك المحبة القلبية ليست في مستطاع الإنسان، يحب الزوج هذه أكثر من هذه الزوجة. نعم.
قال رحمه الله: باب في العدل بين النساء.
طيب نقف عند العدل بين النساء. بعض الشباب يقترض من البنك حتى يتزوج، فما حكم هذا الزواج والآثار المترتبة على هذا المال مأخوذ بالربا؟ الزواج صحيح في نفسه، الزواج صحيح، لكنه آثم بالاقتراض، آثم بالاقتراض.